أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أمر الله عز وجل عباده أن يأكلوا من الطيبات التي خلقها لهم سبحانه، ونهاهم وحذرهم أن يتبعوا مسالك وطرق وخطوات الشيطان، لأن الشيطان لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة. ولا يأمركم الشيطان وهو عدو لكم إلا بما يضركم، فليس أمره لكم إلا بكل شر وبكل سوء وبكل فحشاء وبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما يعني لا يأمركم إلا بهذا فقط، عمر الشيطان ما يأمرك بالخير أبدا، وإنما يأمركم بالسوء بالإساءة بالأشياء السيئة، يأمركم بالمعاصي، يأمركم بأقبح المعاصي والذنوب الفحشاء، ويأمركم أن تفتروا على الله الكذب، أن تقولوا على الله ما لا تعلموا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هنا يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، هنا في الأول كان يقول يا أيها الناس، خطاب للجميع يا أيها الناس، وبعدين هنا أسلوب من أساليب البلاغ يسموه الالتفات، بيكلم حد أمامه وبعدين يلتفت لناس فيقول لهم شيئا، هذا جمال خروج من شيء إلى شيء. فيقول وإذا قيل لهم، لأنه مش كل الناس على ذلك ولكن البعض منهم، والمقصود هنا أهل الكفر والشرك بالله، أهل الجاهلية، عباد الأصنام والأوثان، عباد غير الله سبحانه. إذا قيل لهؤلاء المشركين اتبعوا ما أنزل الله، ما نزل من عند الله يجب علينا أن نتبعه، أن نتبع يعني نمشي وراءه، نكون تابعين لكتاب الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعلهما لنا إمامة. الذي نزل من عند الله قرآن وسنة، ولذلك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نزلنا إليك من عندنا الذكر القرآن، وأنت وظيفتك أن تبين هذا القرآن، يعني بسنة عليه الصلاة والسلام. أو ونزلنا إليك من عندنا القرآن العظيم وأوحينا إليك بالذكر، وهو سنته عليه الصلاة والسلام، فالسنة وحي زي ما القرآن وحي، ولكن القرآن معجز، السنة لم يتحدى الله عز وجل بها أحدا، إنما التحدي بهذا القرآن المعجز العظيم. فالسنة لتفسير القرآن، لتبيين القرآن، إذا كان القرآن فيه شيء مجمل يجي السنة تبين هذا الذي أجمله القرآن، إذا كان فيه شيء في القرآن يشكل على الإنسان إيه المقصود بكذا تيجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين وتوضح ذلك. فالسنة قد تخصص عموم القرآن، قد تقيد ما يطلق في القرآن، قد تبين ما يجمل في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه صلوات الله وسلامه عليه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من عند نفسه، لا يتكلم، لا لا لا، ولكن ينتظر الوحي ينزل من عند رب العالمين. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه أوتي القرآن ومثله معه، أتاه الله عز وجل القرآن، وأتاه أيضا علم السنة من عند الله. ربنا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كلامه كله وحي من عند الله عز وجل، سواء كان بالقرآن ولا كان بالسنة، ما فيش حاجة من عند نفسه والهوى، إلا أن يتكلم ويقول أظن كذا، وهو يقول له إنما أظن ظن. إذا تكلمت في شيء بشرع الله عز وجل هذا يقين، ما فيش فيه كلام. فإذا كان في كلام الناس فظن كذلك، ما أظن فلانا يعرف عن ديننا شيئا. فإذا أوحي علينا منافق أخبر صلى الله عليه وسلم من شاء بأنه منافق، أو كتم هذا وأسر عمن يشاء عليه الصلاة والسلام. إذا هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم قال افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، أمرني الله بكذا، سواء ذكر قرآنا أو ذكر حديثا، هذا كل وحي من عند الله سبحانه. إذا نحن مأمورون باتباع ما أنزل الله، إيه اللي أنزلوا؟ القرآن والسنة، الوحي الذي جاء من عنده على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشركون إذا قيل لهم اتبعوا خليكم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، افعلوا ما يأمركم به عليه الصلاة والسلام، قولوا ما يأمركم أن تقولوه، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يعني من هذا القرآن العظيم، قالوا بل نتبع ما ألفينا. ألف بمعنى وجد، ما وجدنا عليه آباءنا. هنا ذكر ما ألفينا وذكرها في سورة لقمان، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، المعنى واحد. إحنا شفنا آباءنا على شيء وتكرر منهم ذلك، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة يعني مشين على طريقة. الأمة تأتي بمعنى الجماعة، والأمة تأتي بمعنى الاجتماع على الشيء، والأمة تأتي بمعنى الطريقة. قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، الهدى هدى آبائنا. ويكرروها ثاني يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، يعني هم لم يعملوا عقولهم أبدا. أهل الجهلية ألغوا عقولهم، كل حاجة عندهم آباؤنا كانوا يعملوا إيه، آباؤنا أحسن منهم، زي ما كما ذكرنا لكم في قصة عمرو بن لحي، وكيف إنه ابتدع لهم أشياء فعبدوا غير الله وعبدوا الأصنام وقللوا مشوا على هذا شيء 300 سنة وهم يعبدون الأصنام اللي هو دخلها لهم من الشام إلى بلادهم. قالوا بل نتبع يعني كف عن هذا، ولكننا نتبع ما جاءنا أو ما كان عن آبائنا فعلوه الآباء والأجداد. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فيعجب من حالهم سبحانه تبارك وتعالى، فيقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو كان أصلها و ولو كان أباهم، حتى ولو كان أباهم كاره، ألو هنا واو الحال، ودخل عليها همزة الاستفهام التعجب، يعني تعجبوا من حال هؤلاء. أولو كان، إذا هنا أو كان أباهم يفعلون كذا ويفعلون كذا، أولو كان آباؤهم، إذا هنا الهمزة الاستفهامية هنا بمعنى التعجيب من حال هؤلاء، المعنى أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يفهمون، ولو كان آباؤهم مجانين يتبعونهم في ذلك، هنا تعجيب من حال هؤلاء، كيف يقولون نتبع الآباء وآباؤهم كانوا يعبرون الأصنام اللي هم كانوا يكسروها ويصنعوا غيرها ويعبرونها ويشوفوا تمثال أحسن من تمثال يعبرونها ويصنع تمثال من عجوة وبعدين يأكل هذا التمثال، فين العقول اللي عند هؤلاء؟ فلذلك وصفهم بأنهم لا عقل عندهم ولا علم عندهم ولا هدى عندهم، لا يعقلون ولا يعلمون ولا يهتدون. قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وهذا ذكره هنا في هذه السورة الكريمة سورة البقرة، وذكره أيضا في سورة المائدة لما يقول سبحانه إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إيه ردهم؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا يعني يكفينا، مش عايزين جديد، بس هو اللي علّى عليه، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، حتى لو كان آباؤهم جهلة ما عرفوش حاجة ولا عندهم هدى يتبعونه، حتى ولو كان الأمر كذلك تقولوا آباءنا هم أهل الجاهلية يلغون عقولهم. لذلك الدين يحذرنا من ذلك، من أن تلغي العقل وتكون مقلدة ماشي ورا واحد على طول اللي يعمله تعمله اللي تقوله اللي يقوله تقوله، لا لا لا، لابد من إعمال العقل، تفكر هذا الذي يأتيني به هذا منين جاب هذا الشيء، اخترع من عند نفسه ولا جاب من عند الله سبحانه، إذا كان من عند الله فين دليله؟ من القرآن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان المؤمن لا يلغي عقله، لما يتبع إنسانا أنا أتبع فلان لأنه عالم، يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه،
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. العلم لما إنسان يتكلم بعلم يتكلم بالقرآن، يتكلم بالسنة. الصحابة السلف الصالح فهموا عن الله كذا، فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا نفهم الكتاب والسنة بالفهم الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، غيرهم من علماء الصحابة. كما فهم هؤلاء هم أفهم منا وأعلم منا، هم يوضحون لنا ربنا يقول كذا ومعنى كذا، هم أهل اللغة وهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم. هم الإنسان المؤمن يتبع، مش هنقول بنقلد كل حالة يقولها إنسان أنا أخذ بها، لا، ولكن تتبع بمعنى تقليد بدليل. تقليد، التقليد معناه مأخوذ من القلادة، والقلادة اللي هو الحبل اللي بيتحط في رقبة البعير عشان يمشي البعير، يمشي البعير بهذه القلادة، هذه أصلها. وبعدين أخذ هذا المعنى للقلادة، العقد اللي بتعلق في رقبة المرأة، هذه قلادة. فالأصل الحبل بيتحرك يتحط في رقبة البعير حتى يقاد به البعير. هنا الإنسان المقلد كأنه جعل نفسه وراء هذا الإنسان، واحد واخده بشد وبيمشي به. فهم أهل الجاهلية كانوا مقلدين لآبائهم، ويقول نتبع ما كان عليه آباءنا، نمشي وراء آبائنا، وراء آبائنا فيما كانوا يقولونه ويفعلونه. فعجب الله عز وجل، يعني تتبع آباءك حتى ولو كانوا لا يعلمون، حتى لو كانوا لا يفهمون، حتى لو كانوا لا يهتدون، فين عقلك أنت حتى تقول ذلك؟ يبقى الإنسان المؤمن يتعلم، وما تجيش في كل حاجة تقول أتعلم أتعلم. لما تيجي عايز تعرف الطب والعلاج، ما بتقولش أبويا كان بيعالج المرض بكذا، أبوك مش طبيب عشان تقول أبوي، بتروح تدرس الطب عشان تعرف. إيش معنى لما جيت في الدين قلت أتبع آبائي في الطب، في العلوم، في الجغرافيا، في التاريخ، تتبع أهل العلم في ذلك وتدرس. لما تيجي في الدين تقول أبي كان يفعل هذا الشيء، هذا لا يجوز. فلذلك ربنا سبحانه بكتهم على ذلك. يبقى التقليد هذا إما أنك تتبع، بمعنى الاتباع، وهذا اللفظ أجمل لأمرنا الله عز وجل به، اتبعوا ما أنزل، قلده، وإن كان المعنى صحيح حتى لو قال قلده، يبقى اجعل القرآن قائدا، قلده رقبتك، اجعله هو الذي يمشي بك إلى جنة الله سبحانه. ولكن قال اتبعوا ما أنزل الله ولا تتبعوا من دونه أولياء. يبقى هنا التقليد عند العلماء يفسرونه بمعنى أنه قبول قول بلا حجة. التقليد يقول فلان هذا يقلد، يعني يقبل القول من غير لا دليل ولا حجة، ماشي وراه وخلاص. يقول لك لا، الذي يأخذ القول يعرف ده جاي منين، هل هذا من عند الله ولا ليس من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. التقليد كما يقول العلماء ليس طريقا للعلم ولا موصلا له. التقليد أن الإنسان العامي الذي لا يعرف شيئا يروح يسأل أنا عملت كذا، إيه الحكم كذا، خلاص حيروح يعمل بهذا الشيء. هل هذا صار عالما؟ لا، عمره حيبقى عالم بهذا الشيء. مجرد سؤال وجواب، العلم عمره ما يكون سؤالا وجوابا. الإنسان اللي عايز يدرس فقه بيجي كتاب من كتب الفقه يدرسه على شيخ من أول الكتاب لآخر، هذا درس. أما إنسان سأل ثلاث أربع أسئلة، عشر أسئلة، خمس أسئلة، أنا بتعلم بهذا الشيء، أنت تعلمت سؤالك فقط. أما العلم يبقى لازم تاخده من أهل العلم، تدرس شيئا حتى تقول درست وتعلم. لذلك قالوا إن العام هل عليه أنه يدرس الدين كله بكل الأدب؟ هذا صعب جدا، إنه لكن البعض البعض. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلم جميل والعلم عظيم والعلم يشرف أهله. لذلك حتى في الجهاد اللي هو أعظم ما يكون، يقول لك حتى في الجهاد مجموعة من المؤمنين يكونوا علماء يروح يتعلموا. ولا حيجاهد، حيجاهد إزاي؟ هيجاهد، هيقتل الإنسان إذا لم يكن على علم، هيقتل الإنسان ظلما وعدوانا، هيأخذ المال بتاعه. وربنا أنب على مثل ذلك، يقول للمؤمنين إيه؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه الآية من سورة النساء، الله عز وجل بأنب مجموعة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. اتعلم واعرف ما تروحش تطبش وتضرب في الناس وتقتل في الناس وما انتش عارف اللي بتعمله. حصل ان بعض الصحابة خرجوا في سرية فقدموا على قوم، القوم دول معاهم اغنام ومعاهم حاجات اموال، قوم كفار، نظر طيب هؤلاء كفار حنجاهدهم نجاهدهم. فلما وصلوا اذا هؤلاء الكفار عايزين يفلتوا، عايزين يدخلوا في الاسلام بس مش عارفين يقولوا ايه، فقالوا لهم السلام عليكم، تحية الإسلام، السلام عليكم. قاموا اختلفوا أن هؤلاء كفار ما قالوش لا إله إلا الله مقاتلهم، والتانيين بيقولوا السلام عليكم، طب اسمعوا اصبر لهم شوفهم علموا الإسلام، لا لا لا، راحوا جايين قتلوهم وقتلوهم وأخذوا معهم ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. سبقتهم الآية ونزلت، لا اللي عملته هذا خطأ كبير جدا، أنت مبعوث عشان تقتل الناس، أنت مبعوث تعلم الناس بالهداية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم ذلك ويؤنبهم بذلك، يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبين أنت رايح تجاهد في سبيل الله، الغرض من جهاد إيه؟ أن يدخل الناس في الإسلام، فإذا دخلوا من غير قتال الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، ليه تقتل هؤلاء؟ فهنا أنبهم الله. وبعد الحاجة كده فضح بها البعض، فضح بها البعض، يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا. كأن الإنسان وهو يجاهد أحيانا يعرض في نفسه الدنيا، اقتل فلان عشان خد المال بتاعه، اقتل فلان عشان تعمل كذا، فهنا ربنا يذكر لهم لا، لما قتلت هؤلاء ما كنتوش عايزين هذا من أجل الجهاد، لا كنتوا طمعانين في الغنم اللي مع هؤلاء، ليه تعملوا هذا الشيء؟ كذلك كنتم من قبل، مش كنتم كفر قبل ذلك، ومن الله عليكم فأسلمتوا. عرفوا أن الله عز وجل يفضح من يفعل ذلك، خافوا حرموا ما عملوش هذا الشيء بعد ذلك. يبقى هنا ربنا يعلم المؤمنين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا كان الدعوة حتجيب النتيجة لا داعي للسيف، سيف ليه؟ لا. ولذلك كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية للجهاد في سبيل الله أول ما يوصيهم تقوى الله، اوعوا تعصوا ربكم سبحانه، أوصيكم بتقوى الله. وهنا إذا جاهدتم قاتلوا في سبيل الله، النية مش تقاتل في سبيل الشيطان، مش تقاتل في سبيل الهوى والعصبية والجاهلية، مش في سبيل انك تاخد اموال الناس وتسرق وتنهب، لا، قاتلوا في سبيل الله. تقاتل مين؟ قال من كفر بالله تقاتل، اذا تبين لك كفره اذا هذا الذي تقاتل، قاتلوا في سبيل الله. من كفر بالله قاتلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة. شوف، وإذا لقيت عدوك من الكفار فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال. هذا تعليم كريم من النبي صلى الله عليه وسلم. القتال مش قتال هودة وخلاص وقتل واعمل، لا، القتال من وراء هدف، ناس يمنعون دين الله، يمنعون التبليغ، يستهلونه، لكن ناس يقول لك طيب تعال علمني، طب ايه الدين اللي انت فيه؟ علمه ولا تقاتل هذا الإنسان. فيقول هنا قاتلوا الكافر الذي يحاد الله، الذي يحارب دين الله، قاتلوا من كفر بالله. إذا قتلتم لا تغلوا، الغلول ما تسرقوش من الغنيم، إذا فتح باب السرقة من الغنيم حيبقى الجهاد كله في سبيل لنا أخذ غنيمة والتانية نسرق فيها، هنا لا، اوعى أن يكون الطمع في الدنيا. لا تغدروا، ما يجيش إنسان تديله أمان وبعدين تقدر تخونه وتقتله بعد ذلك. لا تقتلوا شيخا، شيخ ما بيقتلش ليه تقتله؟ لا تقتل وليد طفل صغير، هذا ما بيقتلش ليه تقتله؟ لا تقتل امرأة، لا نهان الدين أن نقتل المرأة إلا إذا كانت تقاتل. ثم ينصح قائد الجيش يقول له إيه؟ يقول أول شيء لما تيجي على الكفار تدعوهم إلى واحدة من ثلاث خصال، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة مش تروح تقاتل على طول، لا، تدعو إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك اقبل منهم، اقبل منهم هذا الشيء، خلاص قالوا لا إله إلا الله، وبعد ذلك علمهم الصلاة وعلمهم. طيب إذا رفضوا ذلك ما تقاتلش برضه، ادعوهم يا إما أنهم يدفعوا الجزية وتتركهم، يا إما إن التلت قتال هؤلاء.
هذا حديث عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من يجاهد في سبيل الله أن لا يكون طماع، أن لا يكون غدارا، أن يحسن نيته. جهاد أنت تبذل روحك، تبذل روحك وتروح يوم القيامة يجيبك ربك سبحانه ويقول لك فيه مثل بذلت نفسي وقتلت فيه، قل كذبت، قتلت ليقال شجاع، قتلت ليقال مقاتل وجريء، ويؤمر به إلى النار. وهنا الإنسان المؤمن يتعلم، لذلك العلم عظيم في كل شيء، أمرنا أن نتعلم حتى وإحنا رايحين نجاهد في سبيل الله اتعلموا الفقه، علشان وانت بتجاهد حيجي عليك وقت صلاة يلزمك الصلاة، هتصلي ازاي وانت بتقاتل تصلي بكذا، جاء عليك شهر رمضان عليك الصيام، هل يجوز لك انك تفطر ولا لا يجوز لك تفطر، تعرف الأحكام اللي تكون موجودة فيها، كيفية قتال الأعداء، كيفية الهدنة مع الأعداء اللي يجوز واللي لا يجوز، كيفية انك تتعامل مع عدوك، أثر الحرب يكون ايه، أشياء يتعلمها المجاهد حتى لا تكون الهمة في النفس طلب الدنيا فيفشل ولا ينتصر. النصر من عند الله لأوليائه لمن يقاتلون في سبيل الله، وهنا علمنا ربنا أن نتبعه. إذا ما يجيش الإنسان أنا بقلت فلان، قال لي اقتل فلان قتلته، قال لي اعمل كذا اعمل، يعمل اللي هو اللي عايز يعمله، لا، الله سيسألك يوم القيامة لما فعلت هذا الشيء. الإنسان المؤمن يتعلم ولا يحتقر العلم أبدا، العلم عظيم. كان بعض السفهاء والمغفلين يقوم يتريق على العلم ويتريق على أهل العلم ويجي على أهل العلم، خليكم تتعلموا علم الحض والنفس ومش عارف إيه، وإحنا وهو المجاهد العظيم اللي كذا، هذا كذاب أحمق مغفل، لا هو عارف علم حض ولا نفس ولا علم علم طهارة ولا عارف حتى فقه الجهاد في سبيل الله سبحانه، أهو يتكلم وخلاص. ده من أصعب علوم الدين علم الطهارة والحض والنفس، هذا من أصعب أبواب الفقه. إذا كان الإنسان يتعلمها الله يتعلمش علما عظيما جدا وكثيرا جدا، لكن مع جهل الإنسان يقوم يحقر مثل هذه العلوم فيدعي عليها شيئا من الأشياء، لكن هذا العلم فيه كذا وفيه كذا. يبقى الإنسان المؤمن يتعلم دين الله سبحانه ولا يحتقر شيئا من مسائل الدين، يتعلم ويتواضع، كلما تعلم كلما ازداد علما ويتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. وإذا سأل عالما عن شيء، إما أنه عرف هذا يتكلم بالكتاب والسنة أخذها، أو تشكك في الشيء يقوم يسأل هذا الشيء دليل إيه، دليل من القرآن كذا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيعمل بما جاء به الدليل. هذا الاتباع للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.